أما بعد، إن شاء الله تعالى نتكلم الليلة عن سورة الروم. وقفنا المرة اللي فاتت وتكلمنا عن سورة العنكبوت وذكرنا الأهداف الرئيسية والمواضيع التي تتكلم عنها سورة العنكبوت. الذي إن شاء الله تعالى سنقف مع سورة الروم. وسورة الروم إخواننا كانت من السور التي يحب النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة الروم بالذات في صلاة الفجر، كما ورد عنه ذلك في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر بسورة الروم، الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما لبثت عليه القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة الروم فحصل نوع من أنواع النفس في القراءة، فبعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة بهذه السورة سورة الروم قال: إن فيكم من لا يحسن الوضوء، فمن أتى مصلانا فليحسن الوضوء. فدل ذلك على أن الإمام قد يتأثر بالمأمومين، أو المأموم في خير وفي صلاح، تجد أن الإمام يفتح عليه الله سبحانه وتعالى، وأنه لو في بين المأمونين عاص أو بعيد عن طاعة الله أو إنسان مقصر في حق الصلاة فإن ذلك يتأثر به الإمام. وهذا الحديث ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر بهذه السورة العظيمة سورة الروم. عايزين نتكلم باختصار يعني في هذه المحاضرة عن موضوع سورة الروم. يا ترى إيه هو؟ احنا اتفقنا أن كل سورة من صور كتاب الله جل وعلا لها موضوع، هذا الموضوع أو هذه المواضيع لها علاقة باسم السورة وبسبب النزول أو بعارض النزول وما إلى ذلك مما استفدنا فيه بفضل الله تبارك وتعالى طوال العام الماضي إلى أن وصلنا بفضل الله ومنته إلى هذه السورة سورة الروم. طيب، سورة الروم سورة مكية ولا مدنية؟ سورة إيه؟ الروم مكية بالإجماع، إجماع والعقل أن سورة الروم سورة مكية النزول، نزلت في مكة، لكن اختلفوا في موعد النزول بالضبط على قولين. القول الأول أنها نزلت في العام السادس من البعثة، والقول الثاني أنها نزلت في العام الأخير من البعثة، يعني إما أنها في نص العهد المكي وإما أنها في آخر العهد المكي. وسبب الخلاف ده هنقوله دلوقتي لأنه متعلق بقول الله جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لما تنتصر الروم مرة تانية زي ما هنفصل دلوقتي وهنقول تفاصيل هذه الواقعة، الله جل وعلا أخبر أن هناك نصرا أيضا يحدث لمن؟ للمؤمنين. فاختلفوا هل هذا النصر هو نصر بدر أم هو صلح الحديبية. صلح الحديبية أنتم عارفين ربنا سماه إيه؟ سماه فتح. إن فتحنا لك فتحا مبينا. الجمهور ان الفتح اللي ذكر في سورة الفتح كان ايه؟ مش فتح مكة، انما سورة الحديبية هو اللي كانت فتح. وفصلنا في الكلام ده وهنقوله تاني لما نيجي نشرح سورة الفتح ان صلح الحديبية كان فتحا دعويا وكان فتحا اجتماعيا وفتحا اقتصاديا بمال خيبر، وتفرغ فيه النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في مختلف القبائل، بدأ يرسل الرسالات لملوك الروم وملوك فارس لما حدثت هذه الهدنة بينه وبين المشركين. ففي علماء قالوا ان قول الله جل وعلا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ها هذا الامر هو نصر بدر. نصر ايه؟ بدر. وهذا قول عبد الله بن عباس وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة أهل العلم، قالوا ده نصر بدر. يبقى إذا ساعتها لما ربنا قال وإنهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بضع سنين دي يعني كم؟ يعني من 3 لـ 9. هتحسب الحسبة أهو، غزوة بدر كانت سنة كم؟ ها؟ 2 هجرية، ثاني سنة في الهجرة، صح؟ طيب لما غزوة بدر تكون كده وقبلها ب9 سنين كان فيها هزيمة والروم وانتصروا يوم بدر أو في ميعاد غزوة بدر، يبقى إذا سورة الروم الآيات دي نزلت إمتى؟ نزلت في العام السادس من البعثة، يبقى في نص العهد المكي. القول الثاني إن هو إبان صلح الحديبية معناه إن قبلها 9 سنين، يبقى إيه؟ يبقى في آخر العهد المكي. وهذه الفترة يا إخواني كانت فترة زي ما قلنا قبل كده فترة مكة فترة استضعاف شديد. سورة الروم بتوجه رسالة عظيمة جدا،
موضوعها في غاية البساطة وفي غاية الترابط والوضوح. سورة الروم بتقول لك أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه حتى لو كانت الأسباب المادية، لو جينا نبص كده للأمر من منطلق الأسباب المادية فوجدنا أنه لا سبيل أبدا لتغيره، يعني الموضوع وصل إلى مرحلة من التعقيد، إلى مرحلة من الاستضعاف، إلى مرحلة من الضعف والوهن، لا يأتي معها نص بالأسباب المادية، فإن سورة الروم تقول أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير كل ذلك. ولذلك بتبدأ السورة وأقول لك الكلام ده هنثبته من خلال آيات ومواقف هذه السورة. من أول موقف في السورة ربنا بيقول إيه؟ ألف لام ميم، غلبت الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دي كانت القصة الأولى أو الموقف الأول اللي بتناقش سورة الروم، واللي بيحكي لنا هذه القاعدة، إن إزاي لما تيجي بقى تشوف بقى في كتب التاريخ وفي البداية والنهاية عند ابن كثير يروي تفاصيل هذه القصة، إن الروم إخواننا كانوا زي ما احنا عارفين ايه؟ قوة عظمى في مكان او في زمان كان في قوتين عظميين على وجه الارض اللي هما ايه؟ الفرس والروم. في الفترة اللي نزلت فيها سورة الروم كانت قوة الفرس قد بلغت شكلا عظيما وعلت على قوة الروم بشكل واضح جدا، لدرجة ان تفاصيل المعركة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها في هذه السورة ان الفرس تمكنوا من الروم لدرجة انهم اجبروهم على الجلاء من جميع بلادهم. في بلاد الشام كان الروم لهم ايه؟ لهم مستعمرات، لهم بلاد، مش كده؟ في بلاد الحجاز في الجزيرة العربية كان لهم اماكن زي في تبوك وفي ومملكة الغساسنة كانت مملكة موالية للروم. الفرس يا اخواننا حاطوا او استطاعوا ان يجبروا الروم الى الجلاء عن كل هذه الاراضي حتى حصروهم في بلد واحد. تخيل ان مملكة الروم العظيمة اصبحت من الضعف ومن الصغر حتى وصلت الى القسطنطينية. يقول لك الروم ساعتها ما عادش عندهم اي بلد غير ايه؟ غير القسطنطينية، وحوصروا في القسطنطينية حصارا شديدا، حصارا دام اعوام، اعوام طويلة جدا. وهذا الحصار كان بعد معركة فاصلة دارت هذه المعركة في مكان ربنا سبحانه وتعالى قال عليه ايه؟ قال عليه انه آدم الارض. وده حصل فيه بعد كده اعجاز علمي ان العلماء لما جم رجعوا لهذه المعركة التي حدثت بين الفرس والروم وجدوا ان فعلا المكان اللي دارت فيه المعركة هو مكان يقال له مكان بين منطقة تسمى أذرعان وبصرة في منطقة البحر الميت دلوقتي، منطقة بجوار البحر الميت. المنطقة دي علماء الجيولوجيا قالوا ان دي ادنى منطقة على سطح الارض، اقوى او اقرب منطقة او اكثر منطقة من سطح الارض فيها هبوط، يعني منطقة نازلة، منطقة فيها منخفض. هذه المنطقة ربنا قال عليها ايه؟ في ادنى الارض حدثت معركة كبيرة جدا وهزم الروم، واضطر هرقل، كان ساعتها ملك الروم هرقل اللي احنا عارفين قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما ارسل له الرسالة فنادى على ابي سفيان وبدأ يسأل ابو سفيان بعض الاسئلة، كلنا عارفين القصة. في الوقت ده هرقل هزم في هذه المعركة التي اخبرنا الله جل وعلا بها. قال الله سبحانه وتعالى غلبت الروم، وهو ده الراجح ان هو في منتصف العهد المكي في سنة 6 أو 7 مكية، ان هو ايه؟ قال الله جل وعلا غلبت الروم. وفي الوقت ده اخواننا كان الحرب الدائرة بين الفرس والروم زي كده بالظبط، يعني ما نقول دلوقتي ان في مشجعين، كان في مشجعين ايام الوقت. المشركين يريدوا نصر من؟ نصر الفرس. ليه؟ لان الفرس كانوا اهل اوثان، كانوا مجوس، كانوا كفار، مفيش عندهم رسالة او ديانة من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الروم كانوا ايه؟ اهل كتاب، صح؟ فكانوا اقرب لمن؟ للمسلمين. قال الله سبحانه وتعالى تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. فكانوا اقرب للمؤمنين من المجوس، فكان دائما المسلمين يريدوا نصر الروم. يعني يفضلوا ان الروم هم اللي ينتصروا على الفرس، والمشركين يريدوا نصر من نصر الفرس على الروم. فلما انزل الله جل وعلا هذه الايات غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين الاخبار جت ان فعلا الروم غلبوا، ففرح المشركون، فخرج عليهم ابو بكر يتلو عليهم هذه الايات. الحديث ده في سنن الترمذي ورواه ابن جرير في تفسيره باسناد صحيح، صحه الشيخ الالباني رحمه الله، ان ابو بكر رضي الله تعالى عنه خرج الى المشركين فقال لهم ان الروم سيغلبون في بضع سنين. ربنا قال لنا عارفين المسلمين كانوا يصدقوا كل ما يخبرهم به الله حتى لو كان امرا غيبيا. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه انهم سيغلبون في بضع سنين. فقالوا نراهنك على ذلك، وكان ذلك قبل تحريم الرهان، يعني قبل ما الرهان او المقامره تحرم، فكانت هذا زي ما قلنا في العهد المكي لسه ما فيش احكام شرعيه. فوافق ابو بكر على ان يقامرهم، وافق ابو بكر على ان يراهنهم على انهم في روايه يقامرهم وفي روايه يراهنهم على ان الروم سيغلبون في بضع سنين. فقالوا سم لنا. قال ما تقولون على البضع؟ البضع ده رقم بيقال على ايه؟ بنسمي البضع ده في اللغه من 3 إلى 9. فقال لهم كده، قالوا لا، سم لنا اجلا، قل لنا معاد معين. فاسرع ابو بكر وقال ايه؟ في 5 سنوات، وفي روايه صحيحه في 6 سنوات. قال لهم ايه؟ 5 أو 6 سنين هيغلبوا. فقامروا او راهنوا، ثم مرت 6 أعوام ولم ينتصر الروم. لسه الحصار شديد على القسطنطينيه، ومفيش اي اخبار بتقول ان الروم انتصروا. فقال ذهب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا ابو بكر ما تقول في البضع؟ قال من 3 إلى 9. فقال اذا فاذهب فاستزدهم 2 فاستزدهم 2 أو 3. فاستزادهم ابو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يمر 2 حتى غلبت الروم. غلبت الروم كما اخبر الله جل وعلا قبل ذلك ب9 أعوام تقريبا. والعجيب يا اخوانا زي ما قلت لك احنا بنتكلم في القصه دي، يعني بذكر لكم طرف تاريخي منها عشان نعرف المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يثبته في جميع احداث هذه الصوره. ان الموقف يا اخوانا كان شديد الضيق على الروم. لما تشوف ان الروم بكل جبروتهم وقوتهم يحاصروا في القسطنطينيه لدرجه الا يستطيعوا الخروج منها، يقول لك العلماء ايه؟ وكان هرقل رجلا داهيا، كان راجل عبقري في الحرب، فطلب من ملك الفرس ان يصالحه. ملك الفرس كان في الوقت ده اسمه سابور، الكسرى بتاع الفرس كان اسمه سابور، كان رجل احمق مع انه كان قوي فعلا لكن احمق. فطلب منه هرقل ان يصالحه، فقال اصالحك على كذا وكذا من الاموال. طلب منه اموال عشان الهدنه وعشان يسيبه ويسيب بفك الحصار عن القسطنطينيه. الحصار ساعتها عن القسطنطينيه كان بقاله اعوام، فعايز يخرج باي منفذ. فرضي ان يصالحه بكذا وكذا من الاموال، يقول ابن كثير رحمه الله، فصالحه على اموال لو اجتمع هو و10 ملوك مثله ما استطاعوا ان ياتوا به. طلب منه مبلغ مش ممكن حد يجيب، مبالغ ماليه طائله. فوافق هرقل، المفروض كان الراجل ياخد باله ان محدش يقدر يعمل المبلغ ده، ومع ذلك ايه؟ وافق هرقل واشترط. قال له ايه؟ لكن اخرج انا وسريه اطلع بها اجمع لك هذا المال من الاقاليم الرومانيه اللي كانت ايه؟ اللي كانت تبع حكم روما وهزمت لما دخلها الفرس. قال له طب تسيبني نطلع بسريه او بجيش صغير كده اجمع لك هذه الاموال. الملك الفارسي الاحمق وافق وخرج من هرقل ومعه هذه السريه. اول ما خرج عمل ايه؟ راح طالع على فارس. طالع على فين؟ على فارس. في الوقت ده كانت فارس ما فيهاش جيش، لان الجيش كله محشود على ايه؟ على اطراف بلاد الرومان. فخرج هرقل وعاث في بلاد فارس فسادا، وجعل ينتصر بلدا تلو بلد، ويجمع الجيوش من الشام ومن تبوك ومن هذه المناطق حتى دخل المدائن. شوف العبقريه الحربيه. طبعا هو كان رجل كافر، لكن مع ذلك كان يعني المسلمون شهدوا له بهذه الغلبه، وربنا اثبتها في القران، وانهم من بعد غلبهم وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كان الغلبة ده ازاي؟ انه ذهب الى بلاد فارس ولا يجمع الجيوش حتى دخل المدائن عاصمة فارس، واستطاع ان يأثر متاع كسرى وان يأتي بولده اثر ابن كسرى. تخيل الى هذه الدرجة. فمين اللي عرف؟ كسرى عرف ان ايه؟ ان هرقل خدعه، وانه راح فتح بلاد فارس وبدأ ان هو ايه يعيد فيها فسادا وقتلا. طبعا ما كانش عنده اخلاق المسلمين الذين لما فتحوا هذه البلاد ما ملأوها الا خيرا وما ملأوها الا علما وحضارا، هو راح ملأها ايه دماء وقتلا وتعذيبا. فلما عرف كده خد قرار تاني، راح سايب بلاد الروم كلها من غير حراسة وراح راجع عشان ايه؟ عشان يلحق يعمل معركة مع كسرى. المهم عشان ما اطولش عليكم في الاحداث التاريخيه، بعبقريه حربيه شديده جدا مع يعني مع هذه المعركه غلب هرقل هذا الرجل بعد ان تقوى وبعد ان اصبح عنده السلاح والعده والعتاد. وقال الله جل وعلا: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. القصه دي تعرفنا يا اخواننا، تعرفنا ان مهما كان ظاهر الامر ان الانتصار مستحيل وان مفيش فائده من ان ينتصر المسلمون او ينتصر اي فئه من البشر لما تشتد عليهم الازمه، ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يغير كل ذلك، وان الامور لا تحسب فقط بالحسابات الماديه في لحظتها. يعني لو جينا نسقط الان على واقعنا وشفنا واقع المسلمين الان، ولما نشوف كده تقدم الغرب وتقدم الكفار وصولهم الى يعني دايما بيقول كده هم طلعوا القمر واحنا لسه بنعاني من مشكله الزباله، مش عارفين هنودي الزباله فين وهنحلها ازاي وهنحل الطرق اللي مكسره دي ازاي. وصلوا لمرحله ان هم بيفكروا في المفاعلات وفي الفانتو ثانيه وفي مش عارف الكلام اللي احنا ممكن نخش نفهمه الان، وهم وصلوا الى مرحله عظيمه جدا من التطور. الناظر بالحسابات الماديه الى هذه التطورات يقول لك خلاص المسلمين مفيش فيهم فايده، مش هيحصل، المسافة بيننا وبينهم آلاف السنوات الضوئية مش سنوات عالية كمان، مفيش مقارنة بين تقدمنا وتقدمهم. لكن مع ذلك اللي يقرأ سورة الروم ويجد هذه المتناقضات وكيف أن الله سبحانه وتعالى يغير الأمر من النقيض إلى أقصى نقيضه، يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغير شيئا فعله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. ربنا أخبر أن الروم مع أن كل الحسابات في هذه الوقت في هذا الوقت أن الروم هيتهزموا، لمحاصرين في القسطنطينية وتركوا كل بلادهم. واللي يشوف الموقف ده ساعتها يقول لك إيه؟ خلاص مفيش فايدة، الفرس بلغوا مرحلة من القوة لا قبل للروم بها. ومع ذلك ربنا قال إيه؟ الكلام ده يا اخواننا قبل ما يكون في مراقبين او محللين عسكريين او قنوات فضائيه او مخابرات وتجسس، مفيش اي حد يعرف اي حاجه. كل اللي يعرفه المسلمون ساعتها ايه؟ ان في حرب بين الفرس والروم، وان الروم خلاص هتتهزم. لكن الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الايه ويسمي هذه السوره في هذا الوقت سوره الروم لتخييب هذه القصه، ان مع ان المرحله وصلت الى يعني انعدام تام في اسباب النصر، الا ان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. احفظ بقى الايه دي لان هي دي المفتاح بتاع هذه السوره. مش قلنا قبل كده ان كل سوره بنناقشها بيبقى في ايه كده كانما هي المفتاح الذي يفتح لك ابواب هذه السوره؟ هي دي المفتاح. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. المؤمنون ساعتها فين؟ في مكة. الحسابات كلها ايه؟ استضعاف، ما يقدروش يعملوا حاجة. المسلمين لا عندهم سلاح ولا عندهم عدد ولا عندهم رجال. الوضع ساعتها المسلمين ما كانش عددهم يتعدى يعني 40 أو 50 رجلا. عدد المسلمين في مكة عدد قليل جدا، بيجتمعوا في دار بتاعت واحد اسمه الأرقى وابن أبي الأرقى. دار يعني تخيل المسلمين أمة المسلمين كلها تجمعها دار، يبقى عدد المسلمين ينفع يواجه في يوم من الأيام مشركين مكة والطائف وبعد كده غزوة الأحزاب والخندق وبعد كده حنين وبعد كده غزوات في لقاء الروم والفرس؟ محدش يقدر يتوقع الكلام ده كله بالحسابات البسيطة. بسيطه كده ما ينفعش، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره ايه، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بايه، بنصر الله ينصر من يشاء. هيتكرر معانا في سوره الروم اخوانا كلمه المشيئه وكلمه الامر، لله الامر من قبل ومن بعد، ان امر الله سبحانه وتعالى نافع، ان هيمنه الله سبحانه وتعالى على كل شيء في كل المجالات، مجالات العسكريه موقف الروم، مجالات الاقتصاديه، مجالات الاجتماعيه. هنشوف بصوت الروم كيف ان الله سبحانه وتعالى يخبرنا ان الله مهيمن على كل شيء. مهيمن يعني ايه؟ شرحنا اسم الله المهيمن قبل كده في درس السابق يوم الخميس. المهيمن المعنى المسيطر الذي يسيطر على كل شيء، الذي لا يعزب عنه مثقال ذره، مفيش ذره في الكون ليست تحت سيطره الملك سبحانه وتعالى. سوره الروم بتقول لنا الرساله دي، بتقول لنا في اغلب مواضيع السوره ان احنا ايه؟ نوقن في قدره الله جل وعلا، ان الله قادر على كل شيء، وان الله سبحانه وتعالى مهيمن على كل شيء، وانه لا شيء في الدنيا يفلت من سيطرته، وانه احفظ الجمله الجايه دي، لا فاعل الا الله سبحانه وتعالى. الا الله سبحانه وتعالى، مفيش حد بيعمل حاجه في الكون الا الله، مفيش حد له سيطره على اي شيء في الكون الا الملك جل وعلا. دي الرساله التي ترسلها سوره الروم. تعالوا نشوف تفاصيل هذه المساله. احنا قلنا السوره موضوعها ايه؟ ان الله هو الذي يفعل كل شيء، هو الذي يسيطر على كل شيء. لما نعرف كده ده يخلي عندنا ايه؟ يخلي عندنا امل، مش كده؟ ان الله سبحانه وتعالى مهما ضاقت الاسباب الله جل وعلا قادر على ان يغير ذلك بالكليه. وعشان كده بتلاقي سوره الروم، وهنقول تفاصيل ده دلوقتي، لكن اضرب لحضرتك بعض الامثله، تلاقي سوره الروم بتاخدك من نقيض الى نقيض مختلف تماما، تلاقي ربنا يحوله من شيء الى شيء اخر خالص، زي ما شفنا الروم من قمه الهزيمه او من قعر الهزيمه الى قمه الايه؟ الى قمه النصر. هل ياثر ملك الفرس او ياثر ابنه وياثر زوجاته ومع ذلك كان في البدايه ايه؟ مهزوم. تلاقي بعد كده في ايه ثانيه تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ اولم يسيروا في البحر فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. اسمع، كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض. خلي بالك من كلمه واثاروا الارض دي، يعني ايه اثاروا الارض؟ تخيل، يعني كانهم قلبوا الارض، كانما اخرجوا كل ما فيها من الكنوز وعمروها اكثر مما عمروها. يعني قوه اهل الباطل وصلت لمرحله لم يرى مثلها، ومع ذلك ايه؟ وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اسمع، ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآياتنا. يعني مع كل هذه القوه، شوف شوف النقيض اهو، وصلوا الاعلى ورحلوا القوه واثاروا الارض وعمروها وكانوا اشد قوه، فجاه كان عاقبه الذين اساءوا السوء، فجاه كل ده تلاشى وهزموا. تتذكر ساعتها بقى عاد وثمود وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب، مهما بلغوا من القوة فجأة كل ده محق نسف، أساءوا السوء فكان عقبتهم أن كان السوء هو عقبتهم، وكان الله سبحانه وتعالى عادلا معهم، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أدي موقف. موقف ثاني تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ ومن آياته أن خلقكم من تراب. تلاقي التراب شيء ايه؟ شيء مصمت جماد، مفيش اي حاجه بتتحرك، وفجاه تلاقي النقيض تماما، ثم اذا انتم بشر تنتشرون. التراب الجامد ده تغير حاله بالكليه. لو انت بقى راجل ظاهري او راجل من اللي بتحكم على الاشياء بمعانيها الماديه، تقول لك ان يحيي هذه الله بعد موته، مش بيقولوا كده؟ لما جه الراجل الكافر وامسك العظام ثم ضغطها فاصبحت ترابا فقال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام. لا هذه ليست، لا هذا عزير، لكن في ايه اخرى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. تلاقي ربنا طول السوره يذكر لك النقيض وكيف حوله الله سبحانه وتعالى الى اقصى النقيض الاخر. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض، ارض الجامده الهامده البور، تلاقي فجاه ايه؟ ان يحيي هذه. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى انظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. شوف الصوره من البوار من السواد من أرض جافة ليس فيها زرع إلى إيه؟ إلى الخضرة والجمال. هو ده إخواننا المعنى الذي تناقشه سورة الروم، هيمنة الله على كل شيء، وهذه الهيمنة كيف تحول الأمر من أقصى النقيض إلى أقصى النقيض الآخر. طيب ده خلينا نعرف إيه؟ هيخلي فيه توجيهات يوجه الله سبحانه وتعالى المؤمنين إليها، نقول إن شاء الله في آخر الصورة. طيب مشاهد هيمنة الله في الصورة، نيجي كده نفتح الصورة نلاقي ربنا يذكر لنا أنه مهيمن على كل شيء. اسمع كده الآية دي، تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كل حاجة في حياتك مين اللي عملها لك؟ أول كلمة في الآية الله، الله الذي خلقك، وبعد كده إيه؟ رزقك، وبعد كده إيه؟ يميتك، وبعد كده يحييك. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ حد من هؤلاء الشركاء من هذه الأصناف يقدر أو يستطيع أن يفعل أدنى شيء من هذا؟ حد فيهم يستطيع أن يحيي أو يميت؟ يخلق؟ حد فيهم يستطيع أن يرزق؟ أبدا. نحن لسه قايلين في سورة العنكبوت المرة اللي فاتت لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه هذه الكلمة، هل من شركائكم من يرزقكم؟ فابتغوا عند الله الرزق. ربنا سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم قال لقومه ابتغوا ادخلوا الرزق ممن؟ ممن يرزق؟ الشركاء والأصنام لا يرزقون ولا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق. فربنا بيقول إيه؟ شوف ينفي كل فعل عن غيره سبحانه وتعالى. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ها؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. أدنى شيء من هذه الأشياء لا يستطيع الشركاء أن يفعله. تلاقي ربنا في سورة الروم يذكر أن كل شيء منسوب إليه. الأمر تلاقي ربنا إيه؟ ينسبه إلى نفسه، يقول لك إيه؟ لله الأمر، لله الأمر من قبل ومن بعد. تلاقي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سورة الروم يقول لك ولتجري الفلك بإيه؟ لتجري الفلك بأمره. بإيه؟ بأمره. تلاقي الأمر أيضا ومن آياته أن تقوم السماوات والسماء والأرض بإيه؟ بأمره. يبقى الأمر منسوب لمين؟ لله سبحانه وتعالى. طب النصر منسوب لمين في السورة؟ يفرح المؤمنون بإيه؟ بنصر الله. النصر لله والأمر لله. الآيات تلاقي ينسبها لنفسه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. كل حاجة من آياته. آيات مين؟ آيات الله سبحانه وتعالى. تلاقي الفضل، فضل مين؟ فضل الله. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ وليذيقكم من فضله، مش من فضلكم ومش من أعمالك ومش من كسبك، إنما هو من فضل من؟ من فضله وحده. كل شيء في الصورة منسوب لله، حتى الخلق ربنا ينسبه أيضا إلى نفسه، حتى الرحمة يقول لك فانظر إلى أثار رحمة الله ليذيقكم منه رحمة، منه هو ليس من أحد آخر، كما قال سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يبقى كل شيء في سورة الروم لما نيجي نقرأها كده منسوب لله، كأن كل الهيمنة تلاقي ربنا يقول لنا هيمنتم على الخلق وهيمنتم على الأحداث، أحداث الكون أنه هو الذي يديرها. لما تيجي تشوف كده في قصة الروم تلاقي ربنا يذكر لك مكان المعركة وزمان المعركة أو زمان المعركة اللي هترد عليها ونتيجة المعركة وتزامن المعركة مع معركة ثانية للمسلمين. كل الحاجات دي هيمنة. شوف زمان المعركة تلاقي ربنا يقول إيه؟ في بضع سنين بالتحديد من 3-9 ربنا يقول لك هيحصل هنا قلبة ثانية للروم. طب زمان مكان المعركة في أدنى الأرض. طيب نتيجة المعركة وهم من بعد غدرهم سيغلبون، هيغلبوا هم وهينتصروا هم وهيبقوا القوة الأكبر من الفرس. طيب تزامن المعركة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، هيحصل يومها غزوة المؤمنين هيفرحوا بيها. كل ده ايه؟ هيمنة وسيطرة، لأن كل هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى. بعد كده تلاقي هيمنة الله على الأحداث الكونية أو هيمنة الله على الأحداث اللي بتحصل في حياتنا. لما نشوف كده الفساد الذي ظهر الآن، الفساد في أخلاق الناس والفساد أو نقص الثمرات ونقص الأموال وانعدام البركة أو قلة البركة وكثرة الأمراض، كل شوية مرض مرة في لندن الخنازير، من شوية في لندن الطيور، قبلها الحمى القلعية، قبلها دم البقر، قبلها الإيدز، وكل شيء الناس تفزع وفساد شديد وخوف شديد. ليه ربنا يقول لك ايه كل ده؟ انت فاكر انه خارج من هيمنة الله؟ لا، ظهر الفساد في البرد واللحم بايه؟ بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكل احداث دي احداث ايه؟ يهيمن عليها الله سبحانه وتعالى. تلاقي احداث يوميه، واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وتعرفوا وسيحدث لهم العاقبه وسينتقم الله جل وعلا منهم. تلاقي هيمنه الله على ايه؟ احفظ معايا كده، على الاحداث. بعد كده هيمنه الله على الخلق، على المخلوقات. من اعظم المخلوقات تلاقي ربنا في سوره الروم يقول لك انه يهيمن على اعظم المخلوقات وعلى ادنى المخلوقات. هيمن على اعظم المخلوقات زي السماوات والارض. شوف ربنا يقول ايه؟ اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق واجل مسمى. السماوات والارض لهم اجل، لهم مرحله معينه، بعد كده خلاص هتزول، ها يزول عنهما امساك الله جل وعلا، كما قال الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ربنا هو الذي يمسكهما، هو الذي يهيمن عليهما. تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ ومن اياته خلق السماوات والارض، ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. كل ده ايه؟ هيمنه على اعتى المخلوقات وعلى الانسان. تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ يخرج الحي من الميت. ميت النطفه دي شيء ايه؟ شيء ميت، حاجه ما فيش فيها روح، لكن ربنا يخرج منها الحياه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وتلاقي ربنا يقول لك ايه؟ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. شوف الايمان اللي جايه دي، وهو اهون عليه. شيء هين على الله، خلقك لا يمثل ادنى شيء، سبحان الله، وهو اهون عليه. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى من اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم بالفضل حتى نومك، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. ومن آياته تلاقي ربنا سبحانه وتعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. تلاقي سبحان الله العظيم الوش يا اخوانا بتاعنا ده مكون من ايه؟ اثنين عين مش كده؟ واثنين ودان ومناخير صح؟ كم حاجة ووش وشعر، بتاع 10 عناصر كده. ومع ذلك في حد شبه حد؟ في حد ممكن تتلخبط؟ حتى التوائم لو دققت لازم تلاقي فروقات. سبحان المولى، ايات من الله سبحانه وتعالى، زي عناصر بسيطه جدا، 10 عناصر، عينين ومناخير وبق ودان وحواجب ووش وشعر، هي دي الوش. لكن مع ذلك ما فيش حد شبه التاني، ما فيش خلق تلاقي لون مختلف، شكل العين، شكل الحاجب، شكل المناخير، شكل الفم، كل حاجه مختلفه. هذه آيات من آيات الله. واللسان تلاقي عشرات بل آلاف اللغات. ده في بعض، يعني بعض الناس بيقولوا إن في الهند لوحدها أكثر من 300 لغة. 300 لغة؟ تقول مين بيتكلم؟ هم في كم مليون نسمة؟ تلاقي كل مجموعة تتكلم لغة وفاهمين بعض ولها مفردات ولها آداب ولها حاجات. إيه ده؟ دي آيات من آيات الله سبحانه وتعالى يهيمن علينا. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. كل حاجة آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. تلاقي خلق الإنسان ربنا يهيمن عليه. بعد كده يقول لك هيمنته على السحاب. شوف الآيات. ومن آياته يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وفي آية ثانية الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قبلها كانوا يأسوا زي ما قلت لك من النقيض إلى النقيض، كانوا يأسوا خلاص من المطر مفيش فايدة، وفجأة ينزل المطر فإذا هم يستبشرون. كل ده يا إخوانا هيمنة من أمر الله سبحانه وتعالى. إن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ممكن الريح دي تبقى ريح عذاب، وممكن الريح دي تبقى ريح خير، ممكن تبقى محمدة بالسحاب فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وممكن الريح دي تبقى ريح عذاب والعياذ بالله. كل ده إيه؟ هيمنة أمر الله سبحانه وتعالى. السورة تقول لك أن كل دقيقة في الكون إنما هي بأمر الله وهيمنة الله جل وعلا. بعد كده تلاقي حاجة غريبة جدا، تلاقي هيمنة الله على القلوب. قلب اللي بين جنبيك هذا مش انت اللي مسيطر عليه، لو انت بتحب او بتكره مش بمزاجك. قال الله سبحانه وتعالى، اسمع الايه دي كلنا حافظنا، لكن لو فكرت لحظه ان العلاقه بينك وبين اقرب الناس اليك مش ملكك، تعرف قد ايه ربنا مهيمن. اسمع، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، ده السبب او العله، وجعل بينكم موده ورحمه. يعني الحب اللي بين الزوجين ده ايضا مهيمن عليه الله سبحانه وتعالى. نعم سبحان الله. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه رضي الله تعالى عنها غارت من شده ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسيده خديجه رضي الله تعالى عنها، فالنبي رد عجيب جدا. اسمع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشه اني رزقت حبها. حب السيده خديجه ده رزق ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى المشاعر التي في قلبك هي مهيمن عليها من قبل الله سبحانه وتعالى. كل شيء حتى قلبك بين يدي الله سبحانه وتعالى. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان يدعو دائما يقول إيه؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تلاقي الآيات كثيرة تدل على هذا المعنى في سورة الروم. تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ كذلك يطبع الله، الآية اللي قبل الأخيرة في السورة، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ممكن القلب يطبع عليه من قبل الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك في سورة الروم كل شيء بين يدي الله وبين أفعال الله وأمر الله سبحانه وتعالى، بل حتى الأرزاق مهيمن عليها من قبل الله جل وعلا. تلاقي شوف الآية، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء. أنت ما خدتش بالك إن في ناس بيبسط لها في الرزق، يوسع عليها، تلاقي مبسوط لها في الرزق، مع إنه ممكن عمله ما يكونش صعب. تلاقي مثلا واحد أستاذ جامعي أو راجل مثلا استشاري اللي عنده مكتب هندسي كبير، ممكن كل اللي بيعمله بعض الاستشارات، ومع ذلك ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، تلاقي ربنا يوسع عليه في الدنيا. واحد تاني يعني شغال بالديمسلان طول النهار والليل، يعني مرهق جدا، واعمال بدنيه شاقه، وممكن تلاقي واحد مثلا شغال بنا، ولا واحد شغال مثلا وظيفه متعبه، ومع ذلك هذا رزقه اوسع من هذا. يبقى العبره مش بكثره العمل. امال ايه؟ شوف الايه، اولم يروا ان الله يبسط الرزق، حتى رزقك الله هو الذي يهيمن عليه. وهنقول دلوقتي ان احنا نستفيد منه حاجه في عقيدتنا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لمن يشاء ويقدر، في ناس بيقدر عليهم، في ناس يبسط لهم. اتكلمنا قبل كده ان ده بحكمه، واحنا بنتكلم في اسماء الله الحسنى ازاي، لكن مش ده موضوعنا. الا ان الموضع او الشاهد هنا ان الله يسيطر على رزقك ويهيمن عليه. وتلاقي ربنا يقول لك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. الناس اللي بتحط فلوسها في البنوك ولا فاكره ان ده هيكسبه، ولا يظن ان هذا سيعلي من اسهمه وسيكثر ماله، شوف ربنا يقول لك ايه؟ فلا يرجو عند الله. وتلاقي الايه دي عجيبه جدا، تثبت بعد عشرات السنين، بل مئات السنين، تلاقي الناس كلها تعترف بها في هذه الايام. بعد الازمه الاقتصاديه او قبلها والله، لما جاء علماء الاقتصاد واجمعوا اللي يقرا في علم الاقتصاد يقول لك ان افضل شيء عشان المال ينمو، افضل سعر فايده عشان المال ينمو صفر. هي دي الفايده التي تعلي من ايه؟ او تنمي المال. تلاقي ربنا يقول لك وما اتيتم من ربا ليربو في اموال، انت عايز ترزق وعايز تكثر المال، لكن ربنا يقول لك ايه؟ فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة ها؟ فاولئك هم المضعفون. هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يضعفهم ويكثر من اموالهم. مع ان الصحيح او الظاهر ان لما تبص كده تلاقي ايه؟ ده اللي بيطلع زي كده فلوسه قلت، مش كده؟ طلع الفلوس بدل ما كان عنده مبلغ بالكامل شال منه 2.5%، شال شال منه ربع العشر يبقى نقص ولا زي ما هو مفروض انه نقص، لكن ربنا يقول لك فاولئك هم المضعفون، هم دول اللي ربنا هيضعفهم، وهم دول اللي امالهم هيكسر ومالهم سيزيد. مع ان الظاهر يعني زي ما بقول لك اخواننا كان في رساله لكل من يحكم على الامور بظاهرها. عشان كده ربنا في اول الصوره، نرجع بقى لاول الصوره كده بعد ما شفنا نماذج لهيمنه الله في الدنيا، زي ربنا يقول لك ايه، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. ان للاسف اخواننا كثير من الناس يحكم بالظاهر، يحكم بان الشيء في ظاهره، المسلمين دلوقتي متخلفين، المسلمين دلوقتي في ضعف، المسلمين دلوقتي يعني لا يستطيعوا ابدا ان ينتصروا، لكن ده الظاهر، ده الظاهر في الدنيا. الا ان الله سبحانه وتعالى عنده علم البواطن، وعنده علم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. فالسوره تعلمنا المعنى ده يا اخوانا، تعلمنا ان في ظاهر وفي باطن، في امور يجب ان نثق ان الله سبحانه وتعالى، بل نوقن ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يغيرها. ربنا سبحانه وتعالى يستطيع بقدرته وهيمنته. عشان كده طول الصوره انا مش قادر افصل في كل الايات، لكن طول ما انت بالله عليك يا اخوانا نرجع نقرا سوره الروم بهذه النيه عشان تشوف قد ايه هيمنه الله على الكون. لو شفت كل ايه من ايات سوره الروم بتكلمك قد ايه ربنا مهيمن، وقد ايه ربنا يسيطر على كل شيء في هذا الكون وعلى كل صغيره وكبيره، وان هذا رد على كل من حكم على الامور بظاهرها. الناس اللي بيحكموا على الامر بظاهره كده يقول لك ده خلاص، ده المساله انتهت، مفيش فايده، المسلمين عمرهم ما يتقدموا. لا، ده الربا ده، ده لو ما عملتش كده فلوسي هتنقص، ده انا مش هقدر اطلع الزكاه، انا هقعد اطلع الزكاه وفي الاخر الفلوس تخلص. لا يا عم انا ما عليش زكاه، انا ما شغلش الفلوس دي. وتلاقي شبهات، كل سبب هذه الشبهات عدم اليقين في الكلام اللي انا بقوله ده يا اخوان، ان الله جل وعلا يهيمن على بواطن الامور، وان هناك اشياء لا يحكم عليها ابدا بالظاهر. ربنا قال لك ان اللي هتطلعه من نفقه ربنا هيضعفه 10 أمثاله الى 700 ضعف. ها؟ تصدق؟ الى اضعاف كثيره؟ تصدق؟ حتى لو كان الظاهر ان الفلوس نقصت، عندك يقين انك انت لما تدفع الفلوس باليمين هتاخدها تاني وهترجع لك مضاعفه عما انفقته. هو ده اليقين يا اخوانا، اليقين ان الله مهيمن على كل شيء في الدنيا وفي الاخره. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الهيمنه في الاخره، تلاقي شوف الايات، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون. تلاقي ربنا يقول لك ايه، ومن اياته ان تقوم السماء والامر بامر السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض. شوف الكلمه دعوه، نفخه واحده، ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون. دعوه واحده بس، ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك انك ستخرج، وانه يهيمن عليك في الدنيا وفي الاخره، وانك ستعود وتقف. ان ذلك لما ربنا قال فانظر الى اثار الله، اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، ان ذلك لايه؟ لمحيي الموتى، يقهرهم ويخرجهم ويهيمن عليهم في الاخره. وتلاقي ربنا يقول لك ايه، ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابده النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته المستكملين الشرف. ثم أما فكما رأينا كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الروم مشاهد كثيرة جدا من هيمنته على الكون ومن هيمنته على الأحداث وعلى مجريات الأمور، وأن كل الأمر نمو بيده وحده سبحانه وتعالى. تكون النتيجة يا إخوانا، تكون النتيجة زي ما قلنا في موضوع السورة، إن إحنا نثق أن الله جل وعلا بهذه الهيمنة قادر على أن يغير أي شيء. إن مفيش مستحيل، تعرف الكلمة دي لو خرجت بها من سورة الروم يبقى أنت تعلمت معنى عظيم جدا في هذه السورة. مفيش حاجة اسمها مستحيل مع ربنا سبحانه وتعالى. مهما كان ظاهر الأمر معقد، ظهر الأمر منتهي، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء غيره. زي ما قلنا ضربنا بعض الأمثلة ونضرب أمثلة ثانية كيف أن الله جل وعلا كرر هذا الأمر في الصورة. إن حاجة خلاص وصل مرحلة إلى مرحلة الإبلاس، والإبلاس في اللغة أعلى من اليأس، أعلى من اليأس، يعني اليأس ده مرحلة، الإبلاس بقى ده حاجة خلاص يوصلها للمشركين في الآخرة زي ما ربنا قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. خلاص ما عادش في أي فايدة، مش هينفع إن هم لا يعبدوا ويعبدوا ولا يوحدوا، خلاص ما عادش في أدنى طريقة أمل. فتجد إن في الدنيا ممكن يحصل كده، يحصل إبلاس، وإن كانوا من قبله من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، كانوا خلاص أبلسوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى يغير الأمر من تمام النقيض إلى نقيض، زي ما شفنا موقف الروم كيف كانوا في ضعف شديد، ثم قدر الله جل على هذه الهزيمة إلى نصر، وكيف أنهم بعد أن كانوا في غاية الضعف صاروا في قمة القوة، بعين الأسباب بتقول إنهم ما فيش. كذلك زي ما قلنا قول الله سبحانه وتعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، خلاص عاقبتهم أن انتقم الله جل وعلا. مش كده بتلاقي في سورة الروم أن الله جل وعلا يذكر الانتقام من المجرمين عدة مرات، لأن زي ما قلنا أن بيحصل أن يستفحي الأمر المجرمين إلى درجة ينظر أهل الحق فيظن أنه لا فائدة، خلاص مفيش فايدة، الموضوع شبه منتهي، لن يستطيع النصر أبدا. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يذكر، شوف شوف الآية العظيمة دي، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، اسمع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حتى لو كان النصر بعيد، حتى زي ما ربنا عايز في سورة ثانية، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص قالوا مفيش فايدة، الرسل اللي هم أفضل الخلق شافوا إن الموضوع انتهى، استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قالوا خلاص ما عادش فيه، يعني كذبنا ما عادش حتى يصدقنا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نبدل لكلمات الله. الله جل وعلا لا شيء يبدل أمره، حتى لو كان المجرمين في أعلى مراحل القوة، حتى لو كانت أمريكا تملك ملايين القنابل الذرية والسكنية والعنصرية والهيدروجينية وكل أنواع القنابل، إذا شاء الله أن يغير هذا الواقع إلى غيره لازم نتعلم هذه المسألة في سورة الروم، الآية متكررة جدا، ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذه الآيات بكثرة، زي ربنا سبحانه وتعالى كيف؟ شوف آخر السورة كده، والله الذي خلقكم من ضعف، شوف الضعف أهو، بعد كده تغير الضعف أول ما تنزل من يعني أول ما الإنسان يخلق من بطن أمه ويكون في شدة الضعف، ممكن يعني من جزء التعبير أقل حاجة تقتله، ممكن قطة مخلوق ضعيف جدا تاكله، لكن مع ذلك ايه؟ شوف بقى ربنا يقول لك ايه؟ وجعل من بعد، ثم جعل من بعد ضعف قوة، بعد الضعف ده اتغير الموضوع، بقى في قوة، وبقى في شباب، وبقى في عنفوان، وفي قدرة على أن يكسب رزقه ويكسب ما يريده بنفسه، ثم جعل من بعد قوة ايه؟ ضعفا وشيبا. أصبح بعد هذه القوة في ضعف تاني وفي شيبة وفي كهولة أو عجز. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الصور معنا الأخوة إن ممكن التغير من نقيض إلى نقيض، ده احنا كنا تراب ثم إذا، شوف كلمة ثم إذا دي تحسسك بالمفاجأة، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، تلاقي تغير من حال إلى حال، حتى من أول ما ربنا بيذكر الآن تلاقي ربنا بيقول لك إيه؟ فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. انت متخيل انها سهله المساء والصباح دي؟ تغير بسيط، تتغير مهول من ظلام حالك الى اناره وشمس وضوء وحركه، كل ده ايه؟ تغير من حالك الى حال، زي ما قلت لك الصوره كلمتها الاول عن هيمنه الله، وبعد كده بتقول لنا ايه؟ هذه الهيمنه تؤدي الى انه مهما كان الامر في حال فان الله يغيره الى ضده تماما. نثق وننقل. ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في اخر توجيه للسوره في اخر ايه ربنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ شوف فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين ايه؟ لا يوقنون. النوع اللي قلت لك السوره بتوجه له هذه الرساله، النوع اللي ما عندوش يقين في الغيب، ما عندوش يقين في ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يغير الامور برمته. النوع ده ربنا بيوجه له رساله من اول السوره اللي قلنا عليه في الاول ايه؟ يعلمون ظاهرا. الناس بتحكم على الامر بالظاهر، ربنا بيقول لك ايه في الاخر؟ يقول لك ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الناس اللي بتنظر الى الامر بالاسباب الماديه ما فيش فايده، المسلمين مستحيل ينتصر، المسلمين مستحيل حالهم يتغير، المسلمين في وضع لا يمكن ان يتغير ابدا. يلا بقى وصلنا بقى كده ربنا سبحانه وتعالى يبقى يكرمنا في الاخره وخلاص، لكن الدنيا النص بقى ده شيء مستحيل. ما فيش مستحيل. اي انسان يظن، انا باكد معنى ده كتير جدا في الصوره دي يا اخوان، لان هو ده اللي انا عايز نخرج منه من هذه الصوره. الصوره دي صوره بتزرع فينا هذه العقيده، عقيده انه لا شيء مستحيل مع الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا اذا اراد ان يغير اي شيء في الكون، اي شيء مهما كان الاسباب بتقول انه لا يتغير، فان الله سبحانه وتعالى يملكه ويغيره ويستطيع بقدرته وهيبته التي تكلمنا عنها باستفاضه طول الدرس ان يتغير الى ضده تماما. يبقى النتيجه يا اخواننا، واخر شيء هنختم بالسوره، احنا مطلوب مننا ايه؟ نتيجه هذه العقيده. احنا قلنا يا اخواننا دايما ان دراستنا للعقيده او خروجنا باي معنى اعتقادي من سوره من سوره من القران لازم ينتج عنه عمل. احنا مش عايزين بقى ان العقيده تبقى حاجه اكاديميه كده، او نطلع من التفسير او من الامور الخبريه ان احنا ماشي خلاص احنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى بيده كل شيء وانه مهيمن على كل شيء وانه قادر على كل شيء. الله جل وعلا يريد منا في هذه الصوره نتيجه عمليه، فكان ربنا يوجهنا في هذه الصوره توجيهات. يقول لك ايه؟ تتكرر الايه دي اكثر من مره، او الجمله دي او الامر ده اكثر من مره في سوره الروم. تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ فاقم وجهك للدين حنيفا. اعرف بقى الوجهه. احنا اثبتنا من خلال سوره الروم ازاي ان كل شيء بيد الله، وان الله جل وعلا هو الذي يفعل كل شيء، ونفى عن الشركاء او نفى عن من دونه النفع، فقال هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. مفيش حد بيعمل حاجه الا ربنا. هننتج من كده ان احنا نعرف نتوجه لمين بقى؟ نطلب من مين؟ نعرف الوجه. فربنا يامرنا مرتين في سوره في سوره الروم، فاقم وجهك، توجه. نتوجه لمين؟ الى الله، الى الدين. فاقم وجهك للدين حنيفا، يعني حنيفا يعني مائلا عن الشرك. اوعى تنظر لاي شيء الا الله. اوعى قلبك يتعلق باي سبب من اسباب الدنيا، لا يتعلق الا بالله. فاقم وجهك للدين، شوف الكلمه، حنيفا مائلا عن ادنى شرك. مفيش ادنى لحظه شرك تبقى موجوده جواك. شرك اسباب او شرك يؤدي الواقع الى وقوعه في كثير من القلوب. كثير من الناس لما ينظروا الى الواقع تلاقي اصبح في عباده للاسباب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنا في هذه الصوره ان كل ما تريده انما هو بيد الله. الرزق عايز رزق، الله يبسط الرزق. عايز نصر، يفرح المؤمنون بايه؟ بنصر الله. وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده. كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. يبقى النتيجه والتوجيه الاول في سوره الروم، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، اي لا تبديل لتوحيد الله الذي هو موجود في قلوبنا وفي فطرتنا، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هو ده الدين. الدين يا اخوانا مش كلام بنردده من السنتنا وخلاص، ان ربنا اللي بيرزق وربنا سبحانه وتعالى اللي بينصر وربنا سبحانه وتعالى اللي بيغير، مش كلام، ده عقيده. ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وبعد كده توجيه ثاني في الايه اللي بعدها، منيبين اليه، ارجعوا بقى، رجوع الى الله، الانابه، منيبين اليه واتقوه. بعد ما عرفت الوجهه وعرفت ان ربنا سبحانه وتعالى ربنا اثبت لك في سوره الروم ان كل شيء ربنا وجهك انك تنظر في الله سبحانه وتعالى يرى منا هذا الخير فيغير ما فينا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فتلاقي ربنا يقول لك إن من أسوأ صفات المشركين التي ينهى الله عنها من الذين فرقوا دينهم. فرقوا دينهم يعني بدأوا يحرفوه، ولا كل طائفة لها شعائر مختلفة ولها أساليب مختلفة في العبادة ولها عقائد مختلفة، زي ما حصل مع النصارى. افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وقبلها افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وقال النبي تفترق أمتي إلى 73 فرقة. شوف صدق الفرق دي إيه، وكانوا شيعا كل حزب بما لديه فرحان، كل واحد فرحان باللي معاه، فاكر إن هو الصح. لا، هذا اللي ينفع أبدا. فتلاقي ربنا سبحانه توجيه، توجيه بدعت معاني من وجهه. الزم، عرفت فلزم، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح. عرفت الوجهة الحقيقية، فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا في الآية الأولانية. وبعد كده ترجع تاني في الآية رقم 44، يقول في الآية رقم 43، تلاقي ربنا يقول لك إيه؟ فأقم وجهك للدين القيم، تاني ربنا يكرر المعنى، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يوم القيامة قلنا أيضا كيف أن الله أخبر في سورة النور أنه مهيمن عليه سبحانه وتعالى، فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يبقى دي توجيهات في آخر السورة، وزي ما قلنا آخر آية توجيه لنا أو للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ربنا يقول لك إيه؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، كل أمثال شفناها في السورة دي، كيف أن الله جل وعلا ضرب هذه الأمثال لكي نتعلم أيمانة الله. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون لا يعلمون. فاصبر، تصبر بقى كده دايما. الإنسان الذي يوقن في أن الله مهيمن، وأن التغيير بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه مهما ضاقت فإن الله جل وعلا يستطيع ويقدر على تغيير كل هذا الضيق، تلاقي إنسان هادي، إنسان عنده صبر، إنسان عنده قناعة ويقين أن النصر آت لا محالة. فتلاقي ربنا يقول لك إيه؟ فاصبر، إن وعد الله حق. تاني تكرر كلمة وعد الله حق. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ربنا يقول للنبي وللأمة إن الناس الذين يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، الناس اللي بيحكموا على الأمور بظاهرها ويشكوا في نص الله ولا يوقنوا فيما عند الله وفي علم الله جل وعلا وفي غيب الله وفي وعد الله، لا يستخفنك أبدا. أوعى يستخفك أي حد من العلمانيين أو من الصحف الصفراء أو من الذين يشككون الناس في دينهم أو من الذين يصدون عن سبيل الله. تلاقي ربنا يقول لك في آخر السورة بعد ما عرفنا أن كل الأمر بيد الله، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وإلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله مع سورة لقمان. أسأل الله جل وعلا أن يتم لنا نعمته وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.